بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه الدرس 16 من التعليق على كتاب مرتقى الأصول، وقد وصلنا إلى قوله: وجملة التعبدات يمتنع أن يستناب في الذي منها شرع، وفي الذي يدخله المال نظر من جهتين، فبه الخلف اشتهر إذ صار من مجال الاجتهاد لناظر كالحج والجهاد، وغيرها تجوز باتفاق نيابة فيه على الإطلاق. يتحدث هنا عن إذا توجه الأمر إلى المكلف فهل يمكن أن يستنيب فيه غيره؟ ما الذي تحصل فيه النيابة من التكاليف والمأمورات، وما الذي لا تحصل فيه النيابة؟ قال: وجملة التعبدات، يعني أن الأفعال التعبدية المحضة لا تدخلها النيابة، وذلك كالصلاة، لأن الصلاة يراد منها الخضوع والخشوع لله سبحانه وتعالى، وخشوع زيد ليس خشوعا لعمر، فخضوع زيد لله ليس هو خضوع عمر. إذن لا يمكن أن يتحقق هنا بالنيابة المقصد من التعبدات المتمحضة. قال: وجملة التعبدات يمتنع أن يستناب في الذي منها شرع، فما تمحض للتعبد كالإيمان والصلاة لا تصح النيابة فيه. قلنا: لأن المراد بالعبادة المتمحضة هو الخشوع والخضوع والإنابة لله سبحانه وتعالى، وهذا لا يقبل النيابة، لأن خضوع زيد وخشوعه ليس هو خضوع خالد وخشوعه. وفي الذي يدخله المال نظر، إذا كانت العبادة فيها جزء مالي وجزء تعبدي كالحج، هذا فيه مجال للنظر، ولذلك اختلف فيه، من غلب جانب المالية فيه أجاز النيابة فيه، ومن غلب جانب التعبد فيه لم يجز النيابة فيه. وفي الذي يدخله المال نظر، أي وفي التعبدي الذي يدخله المال كالحج نظر من جهتين، فجهة التعبد تمنع الاستنابة وجهة المال تقبله، فلأجل ذلك به الخلف اشتهر، لأجل ذلك اختلفوا، من غلب جهة التعبد أجاز منع الاستنابة، ومن غلب الجهة المالية أجاز الاستنابة. إذ صار في مجال الاجتهاد لناظر كالحج والجهاد، الحج والجهاد كلاهما فيه جانب مالي وجانب تعبدي. ومذهب الجمهور الاستنابة في الجهاد، جواز الاستنابة في الجهاد، وأما الحج فإذا كان الإنسان صحيحا قادرا فالجمهور على عدم جواز الاستنابة فيه. وغيرها، أي غير التعبديات، تجوز باتفاق نيابة فيه على الإطلاق، يعني أن ما ليس تعبدا تجوز النيابة فيه، وذلك كأداء الديون إلى أهلها، هذا ليس تعبديا، هذا أمر معقول المعنى واضح، سواء كان من العادة كما ذكرنا، وحتى يدخل في بعض العبادات التي هي مثلا متمحضة المعقولية كطهارة الخبث مثلا، يمكن أن تدفع لابنك أو أخيك ثوبا فتقول له: أريدك أن تطهر لي هذا الثوب فسأصلي به، هذا لا بس عادي، لأن التطهير عبادة، طهارة الخبث عبادة معقولة المعنى واضح، فهي تقبل النيابة. لكن لا يمكن أن تقول له: أريدك أن تتوضأ عني مثلا، أو أن تتيمم عني، أو أن تغتسل عني، هذا لا يقبل النيابة. قال: وغيرها تجوز باتفاق نيابة فيه على الإطلاق، وذلك كرد الديون ونفقة الزوجة ورد الودائع ونحو ذلك مما هو متمحض للمعقولية فإنه تجوز النيابة فيه. ما لم تكن حكمته مقصورة عادة أو شرعا فلا ضرورة، يعني أن معقول المعنى مما ليس تعبديا محضا تجوز النيابة فيه ما لم تكن الحكمة التي شرع لأجلها مقصورة على المكلف الذي خوطب به. إذا كانت الحكمة التي شرع من أجلها مقصورة على المكلف الذي خوطب به فلا، أي فلا تجوز النيابة حينئذ ضرورة، لا تجوز النيابة ضرورة حينئذ. ثم مثل لذلك قال: كمثل ما للازدجار شرعه. الحد مثلا، من قتل قتيلا لا يمكن أن يقتل غير القاتل، أن ينوب عنه غير القاتل، ومن قذف شخصا لا يمكن لابنه أو أخيه أن يتبرع له بأن يجلد مكانه. لماذا؟ لأن هذا الأمر شرع لزجر هذا الشخص وليس لزجر غيره، فهو شرع لعقوبة شخص معين فلا ينوب عنه غيره في ذلك، فلا نيابة في الحدود ولا في التعازير، لأن حكمتها تتعلق بمن وجبت عليه دون غيره. وكالذي لا يتعدى نفعه كذلك أيضا ما لا يتعدى نفعه لا تصح الاستنابة فيه حتى ولو لم يكن تعبديا أصلا، وذلك كالأكل والنكاح، فإن أكل زيد ليس قواما لجسد عمرو، أكل زيد لا يعطي طاقة لجسد عمرو، لأن هذا لا يتعدى نفعه فلا تصح النيابة فيه. قال: كمثل ما للازدجار شرعه وكالذي لا يتعدى نفعه. ثم قال: وجل أهل العلم يمنع الحيل، يعني أن جمهور أهل العلم يمنعون الحيل، وهي تارة تكون لقلب حكم، أي قلبه من محرم إلى جائز، كبيع العينة فإنه ممنوع عند الجمهور، وذلك أن تبيع لشخص سلعة إلى أجل ثم تشتريها منه بثمن أقل، أن تبيع لشخص سلعة إلى أجل ثم تشتريها منه نقدا بثمن أقل، لأن هذه حيلة. أنت تريد مثلا تبيعه سلعة الآن ب2000 على عام ثم تشتريها منه الآن ب1000، فأنت كأنك بعت له 1000 ب2000، هذه حيلة. نعم أجازه السادة الشافعية كما هو معلوم ولهم أدلتهم في ذلك، ولكن الجمهور يمنعه لأنه حيلة. وتارة يكون لإسقاط عمل، أي تكون الحيلة لأجل إسقاط العمل، كما روي عن بعض المجان أنهم قالوا له: أقبل رمضان، قال: لأشتتن شمله بالأسفار، يعني أنه لا يريد أن يصوم فهو سيسافر، فهذه حيلة، هذا ممنوع عند الجمهور، لا يجوز الإنسان أن يسافر لمجرد الفطر. إذن جمهور أهل العلم يمنعون الحيل. وكالفرار من الزكاة ببيع مثلا بعض المال، مثلا شخص عنده 40 شاة وسيحول حوله غدا، فقال: هذه سأكلها اليوم قبل أن يحول الحول، فيذبحها قبل أن يحول عليه الحول مثلا أو يبيعها، هذه حيلة، وهذا لا ينبغي، هذا فرار من الزكاة ولا يسقط الزكاة. ولأجل منع الحيل حرم الشارع القاتل من الإرث، فالقاتل لا يرث، لأن القاتل متهم بأنه احتال لتعجل المال، فهو تعجل شيئا قبل أوانه فعوقب بحرمانه، ولعن النبي صلى الله عليه وسلم المحلل، لأن التحليل تحليل المرأة لمن حرمت عليه ثلاثة هو حيلة أيضا كذلك. ولعن الله تعالى في محكم كتابه أصحاب السبت الذين كانت تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم، فاحتالوا، ابتلاهم الله تعالى بأن الحوت لا يأتي إلا يوم السبت، وهم منع عليهم الاصطياد في يوم السبت، فصنعوا حفرا عند ساحل البحر تحبس لهم الحوت إذا جاء يوم السبت، تحبسه تلك الحفر، فلعنهم الله سبحانه وتعالى بسبب هذه الحيلة التي احتالوا بها. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، لأن هذا حيلة أيضا. الفقهاء عندهم ما يسمى بزكاة الخلطة. ما معنى زكاة الخلطة؟ الشارع أذن لمن أرادوا أن يخلطوا نعمهم إبلهم أو بقرهم أو غنمهم ترافقا بينهم ليكون الراعي واحد مثلا، ولتخفيف المؤونة أن يخلطوا غنمهم وتعاملوا معاملة المالك الواحد، يعني هذا لا تحسب أنها ملك لرجلين، فإذا زكيا تحاصا بينهما بحسب نسب مالهما، وهذه الخلطة قد تنفعهما بأن تنقص القدر اللازم في الزكاة، وفي المقابل قد تزيد عليهما القدر الذي يدفعانه وقد لا تؤثر. فمثلا إذا جاور ذو 40 شاة من له 40 شاة سينتفعان، لأن في 40 شاة والشاة الثانية في الغنم لا تلزم إلا عند 121، فصاحب 40 هذا وصاحب 40 كلاهما عند الحول سيعطي نصف شاة. واضح؟ في المقابل قد ينعكس الأمر، كما إذا جاور مثلا من له 100 من الغنم من له 110، الغنم شاتها الأولى عند 40 وشاتها الثانية عند 121 وشاتها الثالثة عند 200 وشاة، فإذا تجاور ذو مئة من الغنم مع ذو 110 ستلزمهما 3 شياه، مع أنه لو انفرد هذا بغنمه فكانت عنده 110 ستلزمه شاة واحدة، ولو انفرد هذا بغنمه وكانت عنده 100 ستلزمه شاة واحدة، وأحيانا لا تضر ولا تنفع، كما إذا جاور ذو 200 ذا 200 في كل 100 شاة، وهنا لا زيادة ولا نقص، لا أثر للخلطة هنا في الزيادة والنقص. بعض الناس كان يفر نوعا من الفرار من الزكاة بالخلطة إذا كانت في مصلحته، أو بتفريق المال إذا كان التفريق في مصلحته. هذه حيلة نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال كما في الصحيح: لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة، لأن هذا نوع من الفرار وهو حيلة ممنوعة. قال: ما لم يكن الشرع يراعيه فذا فيه الجواز باتفاق يحتذى، يعني أنه يستثنى من الحيل ما أذن الشارع فيه، ومثل لذلك بقوله: كمثل ما روعي في من يكره فاحتال أن يفعل شيئا يكره، كمن أكره على القتل لينطق كلمة الكفر فله أن ينطق كلمة الكفر مع أن قلبه مطمئن بالإيمان فيدفع عنه القتل بهذه الحيلة، وهذا جائز لا إشكال فيه. أو يكن الشرع له مضطرحا لم يعتبره حيلة إذ وضحا، كمن له بر رفيع العين فباع مدا واشترى مدين، أو كانت الحيلة واضحة طرحها الشارع ولم يعتبرها حيلة، كمن له صاع من القمح الجيد ويحتاج صاعين من القمح الرديء، طبعا ولا يجوز له أن يشتري صاعين من القمح الرديء بصاع من القمح الجيد، لأن هذا ربا الفضل لا يجوز. فباع مده بدراهم ثم اشترى بتلك الدراهم صاعين، هذه حيلة ولكنها جائزة لا إشكال فيها، بل في الحديث ما يدل عليه. قال: أو يكون الشرع له مطلحا لم يعتبره حيلة، إذ وضح كمن له بر رفيع العين وهو يحتاج إلى مدين من رديء القمح أو أكثر، فباع مدا واشترى مدين. ومن أجاز فأرى اجتهاده أدى لذا، يعني أن من أجاز التحيل من أهل العلم كما هو مشهور عن السادة الحنفية فينبغي أن يحترم وأن لا يذرب عليه، لأنه اجتهد فأداه اجتهاده إلى ذلك. وسبب الخلاف بين الحنفية وبين الجمهور في التضييق أو التوسيع في الحيل هو قال: فالخلف في شهادة، أي فيما شاهدوه. فأبو حنيفة شاهد بعض الحيل المفتوحة فقاس عليها، والجمهور شاهدوا بعد بعض الحجر المسدودة فقاسوا عليها. قالوا: من أجاز فأرى اجتهاده أدى لذا، فالخلف في شهادة. ولا يقال إنه تعمد خلاف قصد الشرع فيما اعتمد، يعني أنه لا ينبغي للإنسان أن يذرب على المجتهدين من أمثال الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى في مبالغته في اعتبار الحيل، فلا يقول إنه تعمد خلاف قصد الشارع. وواجب في مشكلات العلم تحسين الظن بأهل العلم، ما أشكل علينا من مشكلات العلم يجب علينا تحسين الظن بأهل العلم، خصوصا من شهدت لهم الأمة بالعدالة والخير. قال الشاطبي رحمه الله تعالى في الموافقات: اعتياد الاستدلال لمذهب واحد ربما يكسب الطالب نفورا وإنكارا لمذهب غيره. كون الإنسان يعرف مذهب واحد ويستدل غالبا لذلك المذهب وربما ينشأ عن ذلك نفور من المذاهب الأخرى. قال: فيورث ذلك حزازة في الاعتقاد في الأئمة الذين أجمع الناس على فضلهم وتقدمهم في الدين. فطالب العلم ينبغي أن يكون واسع الباع، يرجح ويعمل بالراجح ويقول هذا هو الراجح، ولكن أيضا من كان من أهل الاجتهاد والنظر فتسفيهه أو سبه أو ادعاء أنه خالف الشرع عمدا أو نحو ذلك هذا لا ينبغي، بل ينبغي احترام أهل العلم. قال: وواجب في مشكلات الحكم تحسين الظن بأهل العلم. ثم قال: فصل في التكليف. القصد بالتكليف صرف الخلق عن داعيات النفس نحو الحق، يعني أن القصد بتكليف المكلف هو صرف الناس من داعية هواهم إلى الحق. والهوى هو شر ما يفسد على الإنسان. أرأيت من اتخذ إلهه هوى، وشر آلهة الإنسان هوى، وما لجل الناس معبود سواه. قال الشاطبي رحمه الله تعالى في الموافقات: المقصد الشرعي من وضع الشريعة إخراج المكلف من داعية هواه حتى يكون عبدا لله اختيارا كما هو عبد له اضطرارا. قال: وهو على العموم والإطلاق في الناس والأزمان والآفاق، يعني أن التكليف عام في الناس، فجميع الأمم مكلفة. النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى الناس كافة، رسالة النبي صلى الله عليه وسلم عامة لجميع الأمم وعام في جميع الأزمنة أيضا وفي جميع الآفاق أي الأمكنة. وشرعه لقصد أن يقيم جزاك الله خيرا وشرعه لقصد أن يقيم مصالح الخلق لتستقيم أمرا ونهيا باعتبار الآجل، وقد يكون رعيه العاجل. يعني أن شرع التكليف القصد منه هو أن يقيم مصالح الناس لتستقيم أي تصلح بالأوامر التي تجلب لهم المصالح بامتثالها، والنواهي التي تتضمن درء مفاسد. ومعلوم أن الأوامر والنواهي تخرج الإنسان عن داعية هواه، والهوى هو شر ما يفسد على الإنسان. بسم الله. باعتبار الآجل أي باعتبار الدار الآخرة وما يصلح للإنسان فيها، وقد يكون رعي الشارع للمصالح باعتبار العاجل أي الدنيا، لكن ليس من جهة مجرد تحقيق ملذاتهم وشهواتهم، وإنما من حيث سعيهم لأخرى تاتي، أي من حيث مراعاة المصالح الدنيوية التي تعين على الآخرة لا جهة الأهواء والعادات. وكم دليل للعقول واضح على التفات الشرع للمصالح، وما أتى في محكم التنزيل في معرض المنة والتعليل، كقوله جل: يريد الله غالبه ذلك مقتضاه. كم ما أكثر الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة التي هي كثيرة وواضحة تدل على التفات الشارع للمقاصد، على اعتبار الشارع للمصالح. وكم دليل للعقول واضح على التفات الشرع للمصالح، وما أتى في محكم التنزيل في القرآن الكريم في معرض المنة أي امتنان الله سبحانه وتعالى على عباده، والتعليل أي بيان علل الأحكام، غالبه فيه بيان للحكم والمصالح التي شرعت الأحكام من أجلها، كقوله جل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فهذا واضح في أن الشارع يريد تحقيق المصالح للناس. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم، إلى غير ذلك من الأدلة الشرعية الكثيرة التي تتضمن بيان المصالح والحكم التي وقع التكليف من أجلها. وكم دليل للعقول واضح على التفات الشرع للمصالح، وما أتى في محكم التنزيل في معرض المنة والتعليل، كقوله جل: يريد الله غالبه ذلك مقتضاه. وفي المفاسد مع المصالح دفعا وجلبا ميله للراجح، يعني أنه إذا تعارضت المصالح والمفاسد فإن الشارع يعمل بالأرجح، فترتكب صغرى المفسدتين لدفع كبراهما، كما قدمنا من أن حفظ الدين مقدم على حفظ النفس، وأن حفظ النفس مقدم على حفظ العقل ونحو ذلك. نقتصر على هذا القدر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.